إذاعة الشرق من باريس، روجي خوري يحييكم وإليكم نشرة الأنباء. نبدأها مع أخبار كرة القدم العربية. فقد أكد رياض محرز قائد منتخب الجزائر أن فريقه تخطى شوطا فقط في طريق ترشحه لنهائيات كأس العالم بعد فوزه على الكاميرون، مشددا على أن مباراة الإياب ستكون صعبة للغاية. حقق المنتخب الجزائر انتصارا ثمينا أمام مستضيفه الكاميرون يوم الجمعة بهدف دون رد في ذهاب الدور الفاصل المؤهل لنهائيات كأس العالم قطر 2022. محرز قال خلال مؤتمر صحفي بعد المواجهة: فزنا بشوط أول فقط مع الكثير من الرغبة والإرادة، لكننا نعلم أن هناك مباراة ثانية بالجزائر ستكون قوية للغاية. وأضاف: منتخب الكاميرون صعب الترويض، ونعلم أنه سيفعل المستحيل ليظهر ردة فعله في لقاء الإياب، لهذا سنعد العدة جيدا وسنكون مستعدين لهذا اللقاء. وتابع محرز: مباراة اليوم لم تكن سهلة إطلاقا، خصوصا أننا لم نتعود على اللعب بمثل هذه الأجواء، لكن اللاعبين كانوا جنودا فوق أرضية الملعب وقدموا مستوى غير عادي. وواصل: لقد آمنا بحظوظنا منذ البداية رغم أننا واجهنا فريقا كبيرا، إلا أننا سعينا خلف الفوز منذ الوهلة الأولى وجهدنا حتى الدقيقة الأخيرة. قال محرز، والذي شدد على أن تشكيلة المحاربين تحصد ثمار العمل والجهد المبذول طيلة 4 سنوات. حارس منتخب المغرب من جهته قال إن مواجهة الكونغو الديمقراطية لم تكن سهلة، حيث انتهت بالتعادل بهدف لهدف، ودائما في ذهاب الدور الفاصل المؤهل لنهائيات كأس العالم. ياسين بونو أضاف في تصريحات لوسائل الإعلام بعد المواجهة: لقد أنجزنا المهمة الأولى بنجاح، انتزعنا تعادلا مهما في مواجهة توقعنا صعوبة أجوائها، فرغم الفترات الصعبة التي مررنا فيها إلا أننا سجلنا تعادلا مهما. وتابع: من الآن بدأنا التفكير والتركيز على مباراة الإياب والتي ستكون مختلفة عن الذهاب، وكل مواجهة لها حساباتها وقد تكون أكثر صعوبة ويجب التعامل معها بكل تركيز. أشار بونو: كل اللاعبين ينتظرون حضور الجمهور المغربي في ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، سيكون له دور كبير في الإياب لحسم البطاقة. نذكر أن المواجهة ستقام يوم الثلاثاء المقبل. وبعد المباراة انتظر المنتخب المغربي لساعات كي يغادر ملعب الشهداء بالعاصمة كينشاسا، وحدث ذلك بسبب رشق أنصار منتخب الكونغو لاعبي المنتخب المغربي مع مدربه ورئيس اتحاد الكرة فوزي لقجع بالحجارة والمقذوفات رغم محاولة الأمن التدخل. وقد دون مراقب المباراة كل هذه الأحداث التي قد تتسبب لمنتخب الكونغو في عقوبات ثقيلة. من جهته أكد المهاجم سيف الدين الجزيري في منتخب تونس أن زملائه قدموا ما كان مطلوبا منهم أمام مالي في لقاء باماكو، ما ساعدهم على الخروج بانتصار مهم. ودائما في ذهاب الدور الحاسم من تصفيات كأس العالم في قطر 2022، الجزيري قال: لم ننجز أي شيء حتى الآن، صحيح أننا كسبنا الفصل الأول من المواجهة، لكن تنتظرنا مباراة مهمة في تونس. وأضاف: علينا أن نبقي أرجلنا على الأرض ونستعد جيدا للقاء يوم الثلاثاء المقبل الذي سندخله بكل ثقلنا لتحقيق الهدف المنشود وإهداء تونس ترشحا جديدا للمونديال. محمد بن رمضان صرح: المباراة لم تكن سهلة، خصوصا في ظل ارتفاع درجات الحرارة، ورغم ذلك دخلناها بعزيمة كبيرة من أجل إسعاد كل التونسيين ونجحنا في كسب الرهان. وعن نجاحه في وسط الميدان إلى جانب غيلان الشعلالي علق: أقدم مع غيلان الإضافة، وإن شاء الله نفعل الأمر ذاته في لقاء الإياب الذي سنبدأ التركيز عليه منذ الآن. وختم قائلا: نعد كل التونسيين أن ورقة التأهل لمونديال قطر لن تفلت منا. أما المنتخب المصري فاقتنص فوزا صعبا على حساب ضيفه السنغال بهدف مقابل لا شيء، كان ذلك على استاد القاهرة الدولي. سجل الفراعنة هدف الفوز في الدقيقة 4 عن طريق النيران الصديقة، حيث سجل الظهير الأيسر ساليوس سيس في مرمه بالخطأ بعد تسديدة صلاح التي ارتدت من العارضة لقدم مدافع السنغال وارتدت إلى الشباك. يتبقى لقاء الحسم بين المنتخبين يوم الثلاثاء المقبل في داكار عاصمة السنغال. السنغال لتحديد هوية المنتخب الصاعد إلى كأس العالم 2022. المباراة اتسمت بالندية بين المنتخبين، وغزل المنتخب المصري بقيادة المدرب البرتغالي كارلوس كيروش مجهودا كبيرا على مدار شوطي اللقاء. أعلن البرلمان العراقي عدم تمكنه مجددا من انتخاب رئيس للجمهورية بعد فشل محاولة أولى في السابع من شهر شباط فبراير الماضي لعدم اكتمال نصاب الثلثين وتأجيل ذلك اليوم الأربعاء المقبل وسط تأزم سياسي متواصل منذ أشهر. وعلى رئيس الجمهورية أن يسمي خلال 15 يوما من انتخابه رئيسا للوزراء، وعادة ما يكون مرشح التحالف الأكبر تحت قبة البرلمان، ولدى تسميته تكون أمام رئيس الوزراء المكلف مهلة شهر لتأليف الحكومة. يوجد 40 مرشحا لمنصب رئاسة الجمهورية، لكن المنافسة الفعلية تنحصر بين شخصيتين تمثلان أبرز حزبين كرديين. الرئيس الحالي منذ العام 2018 برهم صالح مرشح حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، وريبر أحمد مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني، ويفترض أن يحصل المرشح على أصوات ثلثي النواب ليفوز. ومنذ أول انتخابات متعددة شهدتها العراق عام 2005 ونظمت بعد الغزو الأمريكي الذي أدى إلى سقوط نظام صدام حسين عام 2003، يعود منصب رئيس الجمهورية تقليديا إلى الأكراد، بينما يتولى الشيعة رئاسة الوزراء والسنة مجلس النواب، ويتولى الاتحاد الوطني الكردستاني تقليديا منصب رئاسة الجمهورية مقابل تولي الحزب الديمقراطي الكردستاني رئاسة إقليم كردستان بموجب اتفاق بين الطرفين. ستنفذ فرنسا وتركيا واليونان خلال أيام عملية إنسانية للإجلاء من ماريوبول جنوب أوكرانيا، حسبما أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. قال ذلك: ستكون هناك عملية إنسانية للإجلاء خلال الأيام القليلة المقبلة. وصرح ماكرون بذلك إثر القمة الأوروبية في بروكسل، وقال: سنطلق بالاشتراك مع تركيا واليونان عملية إنسانية لإجلاء كل من يرغبون في مغادرة ماريوبول. وأضاف: سأجري في غضون 48 ساعة إلى 72 محادثة جديدة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لوضع التفاصيل بشكل صحيح وتأمين الترتيبات. وقال الرئيس الفرنسي: آمل إشراك أكبر عدد ممكن من أصحاب المصلحة في هذه العملية، وأكد أنه من الممكن تنفيذ الإجلاء خلال الأيام القليلة المقبلة. ماكرون أكد أيضا أن فرق الإليزي تحدثت مع رئيس بلدية ماريوبول، المدينة التي كان يسكنها أكثر من 400,000 نسمة ولا يتجاوز عدد سكانها اليوم 150,000، يعيشون في أوضاع مأساوية بحسب فرق الإليزي. ولقي أكثر من 2000 مدني في ماريوبول مصرعهم وفق أحدث حصيلة أعلنتها البلدية. ووفق الرئيس الأوكراني زيلينسكي، لا يزال حوالي 100,000 شخص عالقين في المدينة الساحلية الاستراتيجية المطلة على بحر أزوف والمحاصرة من القوات الروسية. أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية تصويت 26.5% من المواطنين المؤهلين للاقتراع في المرحلة الثانية من الانتخابات المحلية. اللجنة أوضحت في بيان صحفي أن عدد المقترعين في مختلف محافظات الضفة الغربية حتى الواحدة ظهرا وصل إلى 189,308 من مجمل المواطنين المؤهلين للتصويت. وأكدت اللجنة بأن عملية الاقتراع تسير بسلاسة دون رصد أي مخالفات أو خروقات. وأشارت إلى أن مراكز الاقتراع وهي بعدد 315 منتشرة في 50 هيئة محلية ستبقى مفتوحة حتى 7 من مساء اليوم. وأعلنت لجنة الانتخابات عن تمديد الاقتراع في بلدة تفوح بمحافظة الخليل لمدة ساعة، أي حتى 8 مساء، بسبب الحادث الأليم الذي أدى لوفاة 5 مواطنين. كما ستمدد ساعات الاقتراع في بلدة جبع بمحافظة القدس حتى 9 مساء لتعويض ساعات إغلاق المركز في الفترة الصباحية. بلغت نسبة الاقتراع في محافظة طوباس 35.3%، في محافظة قلقيلية 35%، محافظة الخليل 31.2%، محافظة أريحة 28.2%، محافظة سلفيت 27.8%، ومحافظة جنين 27.5%. في محافظة بيت لحم بلغت نسبة الاقتراع 23.8%، ومحافظة طول كرم 21.6%، وفي محافظة القدس 18.1%. في محافظة نابلس بلغت نسبة الاقتراع 17.9%، ورام الله البيري 17%. جدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي التأكيد على ضرورة التوصل لاتفاق ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الأثيوبي في إطار زمني مناسب، كما قال. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك بين الرئيس المصري ونظيره الرواندي بول كاغامي الذي يزور القاهرة حاليا، حسب ما نقلت وكالة الأنباء المصرية. تتبادل القاهرة والخرطوم مع أديس أبابا اتهامات بالمسؤولية عن تعثر مفاوضات السد التي رعاها الاتحاد الإفريقي ضمن مسار تفاوضي بدأ قبل نحو 10 سنوات، وذلك بسبب خلافات حول الملء والتشغيل. السيسي قال: تطرقت في هذه المباحثات إلى تطورات ملف سد النهضة، وأعدت التأكيد على أهمية عدم الإضرار بأي دولة من دول حوض النيل. وأعلن السيسي رفض أي إجراءات أحادية من شأنها المساس بمقدرات الشعوب، لا سيما تلك التي تعتمد على هذا النهر كرافد أوحد للحياة والتنمية. وشدد الرئيس المصري على ضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة في إطار زمني مناسب بما يعزز من الأمن والاستقرار الإقليمي. قال السيسي: اتفقنا اليوم على مواصلة التشاور والتنسيق السياسي القائم بالفعل بيننا لدفع التعاون الثنائي وتنسيق مواقف البلدين حيال القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، ودائما وفق وكالة الأنباء المصرية. وبحسب بيان للرئاسة، شهد اللقاء الثنائي بين الرئيسين مناقشة ما يتعلق بسد النهضة، حيث تم التوافق على تكثيف التنسيق بين البلدين خلال الفترة المقبلة بشأن هذه القضية الحساسة والحساسة. وأكد كاغامي الذي وصل القاهرة اليوم في زيارة غير معلنة المدة حرص رواندا على تطوير تلك العلاقات في مختلف المجالات، لا سيما التعاون التجاري والاقتصادي. وفي ختام المباحثات، شهد الرئيسان مراسم التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين في مجالات التدريب الدبلوماسي والشباب ودعم الرياضة والمتاحف وتكنولوجيا المعلومات والبريد. ووسط مفاوضات ثلاثية مجمدة منذ أشهر، تتمس مصر والسودان بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي حول ملء وتشغيل السد لضمان استمرار تدفق حصتهما السنوية من مياه نهر النيل، غير أن أثيوبيا ترفض ذلك وتؤكد أن سدها الذي بدأت بتشييده قبل نحو عقد لا يستهدف الإضرار بأحد كما تقول. في لبنان، شهدت محطات المحروقات امتدادا للطوابير طوابير السيارات أمامها جراء نقص كميات الوقود لديها إثر قرار يلزم المحطات بشرائه بالدولار. طوابير السيارات اصطفت أمام محطات المحروقات لتعبئتها بالبنزين، بينما أغلقت محطات أخرى أبوابها لنفاذ مخزونها من المحروقات. وفي الفترة الماضية، أبلغ بنك لبنان المركزي الشركات المستوردة للنفط بتغيير آلية دفع ثمن الوقود ليكون كامل السعر بالدولار نقدا، بعدما كانت تدفع غالبية النفط بالليرة اللبنانية، وهذا ما رفضه أصحاب المحطات لأنها تبيع المحروقات بالعملة المحلية للمواطنين. ولحل أزمة توقف توزيع المحروقات، أعلن البنك المركزي يوم الخميس الماضي تثبيت سعر صرف الدولار الواحد لاستيراد البنزين حتى مساء الثلاثاء المقبل عند 22,200 ليرة، أي نحو 14 دولار، وهذا ما اعتبرته الشركات المستوردة للنفط حلا مؤقتا حتى مطلع الأسبوع المقبل. تظاهرت حوالي 20 امرأة وفتاة اليوم في كابول وهن يهتفن افتحوا المدارس، احتجاجا على قرار طالبان إغلاق الثانويات للفتيات. وهتفت المتظاهرات اللواتي كان العديد منهن يرتدين عباءات سوداء ويضعن حجابا في إحدى ساحات العاصمة، هتفت افتحوا المدارس عدالة عدالة. واستمرت التظاهرة أقل من ساعة قبل أن يتم تفريقها من قبل عناصر من طالبان وصلوا بسلاحهم إلى الموقع بحسب صحفيين في المكان. نذكر بأن حركة طالبان أمرت يوم الأربعاء الماضي بإغلاق المدارس الثانوية للفتيات بعد ساعات من إعادة فتحها، رغم أن استئناف الدروس تم بموجب قرار اتخذ قبل فترة طويلة. أعلن القرار بعدما عادت آلاف الفتيات إلى الصفوف للمرة الأولى منذ آب أوت الماضي، عندما سيطر الطالبان على البلاد وفرضت قيودا صارمة على النساء، ولم تقدم وزارة التعليم أي تفسير واضح لقرار الإغلاق. أثار هذا القرار تنديدا واسعا بما في ذلك من الأمم المتحدة واليونسكو ودول غربية، ونددت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بهذا القرار ووصفته بالاعتباطي. الأسرة الدولية جعلت من الحق في التعليم للجميع بندا أساسيا في المفاوضات حول تقديم المساعدة لأفغانستان والاعتراف بنظام طالبان، في وقت يعاني البلد من أزمة مالية خطيرة ووضع إنساني كارثي. وأخيرا في هذه النشرة، يخضع ملايين صينيين في مناطق تسجل إصابات بالكورونا لتدابير إغلاق تطال مدنا بأسرها، وذلك بعد تفشي المتحورة أوميكرون التي تسببت في ارتفاع عدد الإصابات اليومية، علما بأنها تعد منخفضة مقارنة بدول أخرى. لكن شنغهاي قررت فرض إغلاق على أحياء بعينها لمدة 48 ساعة وإجراء اختبارات واسعة للكشف عن الإصابات، بموازاة الإبقاء على المدينة الكبيرة التي تضم 25 مليون نسمة مفتوحة. وفي مؤتمر صحفي في شنغهاي لفت مسؤولون إلى أهمية تجنب إغلاق كامل للمدينة الضخمة التي تضم مرفأ. وقال الخبير الطبي العضو في لجنة مكافحة الفيروس الصينية، إذا توقفت عجلة المدينة شنغهاي كل ستبحر العديد من سفن الشحن الدولية في بحر الصين الشرقي. أفادت الصين عن 5600 حالة إصابة جديدة غالبيتها من دون عوارض، وأفادت شنغهاي عن 2269 إصابة محلية، ما يمثل 40% من الحصيلة الصينية. تراقب السلطات في الصين بقلق تفشي أوميكرون الذي أثار الهلع في هونغ كونغ، وتهافت السكان على شراء الحاجيات، وأودى بعدد كبير من كبار السن غير الملقحين في هذه المدينة الصينية الجنوبية. وبهذا الخبر نختم هذه النشرة، شكرا لإصغائكم، ولريمون جوان على الإخراج الإذاعي. أحلى الأوقات أتمناها لكم برفقتنا، إلى اللقاء.